وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين وحجة على المعاندين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد نجدد التهنئة للجميع بعيد الفطر المبارك ونسأل الله عز وجل أن يعيده علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة. لقاء اليوم يحمل عنوان أطيب الحديث، وقد كان الأخيار قبلنا ينتقون أطايب الحديث كما ينتقون أطايب الثمر، والأول يقول شربنا وأهرقنا على الأرض شربة وللأرض من زاد الكرام نصيب، وهذا يدل على أن الإنسان يحسن إليه ويحسن إلى غيره. أطايب الحديث في لقاء اليوم تأخذ طرائق متفرقة، نتدارس آيات، نقف عند أحاديث مع موقف تاريخي ومع خبر أدبي حتى يكون الحديث بإذن الله جل وعلا طيبا. من الآيات التي نقرأها في القرآن في سورة هود قول الله عز وجل حكاية عن نبيه شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. شعيب أحد أنبياء الله جل وعلا وهو من العرب. إبراهيم عليه السلام ترك إسماعيل وترك إسحاق وآخرين، لكن النبوة قصرت في إسماعيل وإسحاق. الأنبياء من يعقوب الذي هو ابن إسحاق كثيرون، أما الأنبياء من إسماعيل عليه السلام فهم معدودون. قبل إبراهيم على الأظهر كان شعيب. إذن عندما نقول إن شعيبا من العرب فهو ليس من نسل إسماعيل، وهو أحد أربعة أنبياء من العرب، منهم صالح وهود وشعيب، هؤلاء الثلاثة المتقدمون. ثم ختمت النبوات كلها بنبينا صلى الله عليه وسلم، فهو آخر الأنبياء وهو من العرب، الله يقول بلسان عربي مبين. هذا النبي الكريم أوتي حظا كبيرا من البلاغة والفصاحة. الإنسان إذا كان قادرا في الغالب على أن يبين ما يريد بيانه للناس كان ذلك أدعى لأن يستمع الناس إليه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه: أوتيت جوامع الكلم. وهو عليه السلام أي نبينا أفصح من نطق لغة الضاد. شعيب يعرف عند جمهرة أهل التاريخ بخطيب الأنبياء، ومن تأمل ما أخبر الله عنه في خبر نبيه شعيب ظهر له ذلك جليا، حتى قال له قومه: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. هذا النبي عليه السلام شعيب يقول لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. النفوس جبلت على أنها تقبل قول من يعمل بعلمه، تقبل قول من يعمل بعلمه وقوله. والله عز وجل ذكر ثلاث آيات في القرآن متشابهات في المعنى وإن افترق لفظها، وهذه الثلاث آيات يقول العلماء إنها من أصعب ما يتلوه العالم الذي يخشى ربه. الأولى في سورة البقرة، قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والثانية ها هنا في سورة هود، قال الله عز وجل عن شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والثالثة في سورة الصف، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الثلاثة معناهن واحد وإن اختلفت مفرداتها، وقد مر معنا كثيرا أنه قد يختلف اللفظ ويتفق المعنى. ومن أظهر الأدلة على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة إلى حنين كان معه جمع ممن أسلم حديثا حديث عهد بإسلام، فقالوا: يا رسول الله، لما رأوا قوما يعبدون شجرة، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أصحاب موسى بعد أن عبر بهم موسى البحر ورأوا قوما يعبدون غير الله، قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا من حيث اللفظ يختلف عن قول أصحاب رسول الله ممن دخلوا الإسلام حديثا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لكن المعنى واحد، المعنى واحد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى. شعيب في هذه الذروة من الفصاحة من البلاغة، لكن من الأخطاء في التفسير، من الأخطاء التاريخية التي نقلت لنا، أنك ترى بعض المفسرين أو بعض من يتحدث عن قصص القرآن عندما يأتي عن زواج نبي الله موسى من ابنة الرجل الصالح، فإن الرجل الصالح قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، وما أريد أن أشق عليك. قبلها قالت إحدى الفتاتين أو الفتاتان: وأبونا شيخ كبير. لما سقى لهما يذهبون إلى أن ذلك الشيخ هو نبي الله شعيب، فيقولون إن موسى عليه السلام تزوج ابنة شعيب عليه السلام، وهذا لا يمكن أن يصح. ينسب هذا للحسن البصري، لكنه رأي مرجوح. لماذا رأي مرجوح؟ لا بد للناس أن تفقه. ما بين شعيب وما بين موسى أكثر من 2000 عام، أكثر من 2000 عام. هذا من حيث البعثة. ثم ننظر، لو قلنا إن هذا التقدير قد يكون خطأ، فلننظر، فإن الله عز وجل بعث مدين إلى شعيب فلم يقبلوا دعوته، فبعث الله العذاب على أهل مدين. قال الله عز وجل: وأخذت الذين ظلموا الصيحة، وأخبر الله عز وجل أنه أصابهم عذاب يوم الظلة، فهم أهلكوا. من الذي نجا؟ نجا شعيب والمؤمنون الذين معه، نجا شعيب والمؤمنون الذين معه، كما قال الله عز وجل في كتابه في سورة هود. الآن نجا شعيب ونجا المؤمنون الذين معه، سكنوا أرض مدين. لو فرضنا أن موسى جاء كما يقولون في هذا الزمن، فمعنى ذلك أن أولئك المؤمنين الذين كانوا قد نجاهم الله، نبيهم كبر وشاخ وضعف وليس له إلا ابنتين، ومع ذلك لم يعينوه ولم يساعدوه وضيقوا عليه حتى احتاج إلى من يساعده، وهذا بعيد. لا يمكن لأمة مؤمنة تقية مسلمة أن تترك نبيها يصل إلى هذا الحد، يكبر سنه ويضعف حاله ثم لا يقومون بأمره. كيف يتواطأ كل المؤمنون، كل المؤمنين في القرية في البلد على أنهم يتركوا هذا الشيخ الكبير ولا يعينونه، ويجعلون الفتاتين تذهبان بأنفسهما إلى سقيا الماء؟ هذا بعيد جدا. لكن أرض مدين آنذاك المذكورة في القرآن ليس لها علاقة بنبي الله شعيب، لا من قريب ولا من بعيد، فيكون نبي الله موسى قد تزوج ابنة رجل صالح بلا ريب. وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. هذا كله أيها المبارك في الحديث عن قول الله عز وجل: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أبو الأسود الدؤلي أول من وضع قواعد النحو أخذ من هذه الآية بيته الشهير: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك، إذا فعلت عظيم ابدأ بنفسك وانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. وهذان بيتان خالدان ينسبان في غالب الأمر لأبي الأسود الدؤلي رحمه الله. وأبو الأسود الدؤلي كان من أعظم المحبين لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ويروى في جميل الأخبار أنه سكن عند قوم جارا لقوم يقال لهم بنو قشير، وهؤلاء بنو قشير لم يكونوا يحبون عليا، ويعلمون أن أبا الأسود يحب عليا، فكانوا يؤذونه، فإذا جاء الليل رموه بالحجارة. فلما أصبح شكاهم، لكنهم من جهلهم قالوا: لسنا نحن الذين رميناك. قالوا: من رماني؟ قالوا: الذي رماك الله. قال: كذبتم، لو رماني الله لأصابني، لكن أنتم رميتم فأخطأتم. وهذا من أبلغ الجواب في الرد عليهم. وذكر أبياتا يقول: الأرذلون بنو قشير طوال الدهر لا تنسى عليا، وذكر أبياتا يذمهم فيها. وربما مر معنا ذلك في درس سابق، لكن الحديث يأخذ بعضه بعضا، ونحن ولله الحمد في أيام فرح وسرور وأيام عيد، وحديثنا أطيب الحديث. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني، نأتي إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمنون بحمد الله تعالى موعودون بجنة عرضها السماوات والأرض، وعدها الله عز وجل عباده. وفي هذه الجنات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن جاءت أحاديث تخبر على أن الفقراء المساكين يدخلون الجنة قبل الأغنياء، يدخلون الجنة قبل الأغنياء. كم حديثا في الباب، من أشهرها حديثان. حديث يقول: إن الفقراء والمساكين يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام. وحديث يقول: إنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء 40 خريفا، 40 خريفا. 40 خريفا يعني 40 سنة. والحديث الأول يقول: إن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 سنة. كيف نجمع بين الحديثين؟ كيف نجمع بين الحديثين؟ يعني أنت العام مسلم فيأتيك حديث صحيح أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، ثم بعد أيام فتحت المذياع، رأيت التلفاز، قرأت في الصحف، نظرت في كتاب، سمعت الخطيب من يقول حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 40 خريفة. كيف أجمع بين الحديثين؟ يجمع بينهما أن الفقر والمسكنة درجات، الفقر والمسكنة درجات، فليس الفقراء والمساكين على حال واحدة. بعضهم مدقع في الفقر، وبعضهم أفضل بقليل، وبعضهم أحسن لكن لا ينفكون عن كلمة مسكين أو فقير. قال العلماء: فمن كان أشد فقرا وأبعد وأسوأ حالا وأعظم مسكنة دخل الجنة قبل الأغنياء 500 عام. ثم ما يزال المساكين يدخلون حتى تبقى طائفة من الفقراء هم بالنسبة للفقراء والمساكين في الذروة، فهؤلاء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 40 عاما. بهذا فيما يظهر يجتمع كلم نبينا صلى الله عليه وسلم، لأننا نعلم أن النبي كما أخبر الله عنه إن هو إلا وحي يوحى، فليس في كلامه صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه شيء من التناقض أبدا، وإنما نحاول بأفهامنا أن نجمع ما ظاهره التعارض من أقوال رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. هذه أيها المباركون الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة، نبقى في الحديث عن الجنة. ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النساء: وليعذرني أخواتي النساء، قال: إنهن أكثر أهل النار. وجاء في حديث آخر روايات يقويها البعض على أن النساء أكثر أهل الجنة. كيف الجمع ما بين الأحاديث؟ بعضهم يقول إن عندما نقول إن النساء أكثر أهل الجنة، فهذا إذا جمعناهم مع الحور العين، فالحور العين أصلا من أهل الجنة، وزوجناهم بحور عين، ربنا يقول وقال: حور مقصورات في الخيام. فقال: كثرة النساء، يجتمعن نساء الدنيا مع نساء الحور العين، مع الحور العين، فيصبحن النساء بهذا في الجنة أكثر. هذا قول. القول الآخر، تخريج آخر، وهذا ما لا إليه القرطبي بعض العلماء وهو أقرب، قالوا: في أول دخول الجنة قبل الشفاعة وقبل أن يخرج أهل التوحيد من الجنة، الرجال أكثر والنساء أقل، ويكون النساء في النار أكثر. فإذا قبل الله عز وجل الشفاعة وانتهى زمن التمحيص، زمن التطهير الذي يعذب به عصاة المؤمنين من الرجال والنساء، ونجى الله عز وجل أهل التوحيد كلهم، نجاهم من النار وأخرجوا، ولم يبقى في النار إلا من كتب الله عليه الخلود، من بقي عليه كلمة، من كتب الله عليه كلمة العذاب، من قال الله في حقه لزاما وأجل مسمى وأضراب ذلك. هؤلاء عندما يخرجون كلهم يصبح النساء في الجنة أكثر من الرجال، يصبح النساء في الجنة أكثر من الرجال. هذا التخريج حسن جدا يرتضيه الكثيرون من أهل العلم في مسألة دخول الجنة للنساء والرجال، وما زال الناس منذ أن كانوا يذكرون هذا الأمر الذي بين النساء والرجال، وبعضهم يعني يأتي لقول الله عز وجل حكاية عن أم مريم: وليس الذكر كالأنثى. والله جل وعلا قال: الرجال قوامون على النساء. وقال ربنا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. لكن المرأة تكون أمة وتكون زوجة وتكون ابنة وتكون خالة وتكون عمة وتكون جدة وتكون جارة وتكون من عوام الناس بالنسبة لك في معرفتها إليك. فيختلف حالها أما عن حالها زوجة، ويختلف حالها زوجة عن حالها ابنة. فلكل شيء طريقته. وهي في نفسها، المرأة في نفسها عندما تكون زوجة غير حالها وهي أم، وغير حالها وهي ابنة. وهذا لا بد من مراعاته وفهمه وإدراكه. ويقولون في طيب الأخبار أن أحد الولاة طلب سمكة بوصف معين ووعد عليها 4,000 دينار. فجاء صياد مسكين فقير ضعيف فاصطاد السمكة التي طلبها الوالي وقدمها له. فلما هم أن يعطيه ما وعده إياه 4,000 دينار، زوجته ثربت عليه، لامته، عاتبته، جعلته يغير وعده. كيف تعطي صيادا مسكينا 4,000 دينار من أجل سمكة؟ قال: كيف المخرج؟ قالت: اسأله، هذه السمكة ذكر أم أنثى؟ فإن قال إنها ذكر قل له ائتني بالأنثى، وإن قال إنها أنثى قل له ائتني بذكرها. فأعجب ذلك الوالي، وكأنه دخله شيء من خلف الوعد. فلما أقبل الصياد وسلمه السمكة وانتظر الصياد الدنانير، قال له: إني أسألك. قال: وما ذاك أيها الوالي؟ قال: هذه السمكة ذكر أم أنثى؟ قال: أنثى، أطال الله عمر الوالي. قال: ائتني بذكرها، بالذكر الذي لها. قال: أيها الوالي، إنها بكر لم تتزوج بعد. بهت الوالي، لم يجد جوابا، وندم على ما كان منه، وعلم أن الصياد أحسن التخلص، فأعطاه 8,000 ضعفها له، وقال: اكتبوا عندكم في دفاتر الحكمة: لا تغدر ولا تطع امرأتك، لا تغدر ولا تطع امرأتك، لأن هي التي دفعته إلى ذلك. لكن هذا قطعا ليس حكما عاما، ولا يمكن إمراره على النساء جميعا. فإن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أشارت بنعم الرأي على نبينا صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، لما هم عليه الصلاة والسلام وأمر الناس أن يحرقوا رؤوسهم وأن ينحروا هديهم، كان قد شق الصلح على الصحابة، فتباطؤوا في ذلك ولم يقبلوا على ما صنعوا. فلما دخل عليه الصلاة والسلام على أم سلمة وقد تغير وجهه وعرفت ذلك وسألته فأجابها، قالت: يا رسول الله، أخرج عليهم واحلق رأسك وانحر هديك، فإنهم سيصنعون كما صنعت. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أم سلمة رضي الله عنها، وخرج إلى الناس ودعا الحلاق وحلق رأسه ونحر هديه، فلم يزد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن صنعوا مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله مما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من رأي أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. إذن ما قاله ذلك الوالي أنه يجب أن تعصي امرأتك، قلنا ليس صحيحا على إطلاقه. هذا بعض أطايب الحديث. بعيد الفاصل إن شاء الله نمضي معكم في أخبار تاريخية وأخبار نحوية وأدبية في هذه الأيام الطيبة المباركة من أيام عيد الفطر المبارك بإذن الله. الحمد لله، وبعد، فهذا لقاؤنا وعنوانه أطيب الحديث في هذه الأيام المباركة من أيام عيد الفطر المبارك. تكلمنا عن آيات في القرآن، وتكلمنا عن أحاديث من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. وقبيل أن نأتي للتاريخ نأتي للفقه، لا نستطيع أن نتجاوز الفقه. الفقه الحديث فيه يطول، وقد لا يكون مناسبا في أيام كهذه، لكن نأتي على شيء يسير من باب تثقيف من يسمعنا ويرانا. جعل الله عز وجل الولاية للرجل على المرأة، فلا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، فلا بد أن يكون الولي أبو الزوجة أو من يقوم مقامه هو الذي يتولى عقد النكاح، وهو الذي يسلم موليته لزوجها. لكن يبقى سؤال فقهي، ماذا لو كان هذا الولي فاسقا؟ ماذا لو كان هذا الولي فاسقا؟ هل يجوز أن نجعل أمر ولاية ابنته أو موليته له؟ الجواب نعم. قال الفقهاء في الصحيح من الأقوال: لا تشترط العدالة في ولي المرأة، لا تشترط العدالة في ولي المرأة الذي بيده النكاح، لا تشترط العدالة في مثل هذا الموقع. وعلى هذا عمل المسلمين قديما وحديثا، وقد انتصر لهذا الرأي وقواه وقال به الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه المسائل الفقهية، وهذا حق، وعليه أكثر علماء المسلمين في سائر الأوقات. وهذا استكمال لما قلناه قبيل الفاصل عن قضية المرأة. نأتي الآن لقضايا نحوية. النحو باب واسع ممتد، لكن من مواضيعه، من أبوابه، ما يعرف بباب النداء. نحاول الآن أن نجمع ما بين أقوال النحويين وآيات القرآن، لأن مهما ذهبنا لا نستطيع أن نتجاوز القرآن. في القرآن الله جل وعلا يقول: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. من حيث التفسير، من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. سموا بأهل الكتاب لأن اليهود عندهم التوراة والنصارى عندهم الإنجيل. هذا ليس له علاقة بالنحو. ما الذي له علاقة بالنحو؟ حرف النداء يا، هذا أحد أحرف النداء في نحو العرب. العرب في كلامها تسمي ما بعد الياء، تسميه منادى، تسميه منادى، وتجعل هذا المنادى على أقسام خمسة، على أقسام خمسة، منها ما يسمونه منادى مضاف، مثل هنا الآية يا أهل الكتاب، فأهل مضاف والكتاب مضاف إليه. ما حقه؟ قالوا حقه النصب، ولذلك وجدت الفتحة على كلمة أهل، يا أهل الكتاب، فلما يكون المنادى مضافا ينصب ظاهرا كما نحن نراه في هذه الآية. الحالة الثانية، نقرأ في القرآن قول الله عز وجل: يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فهذا منادى، في الآية الأولى المنادى نوح، وفي الآية الثانية المنادى إبراهيم. ما يقول النحويون عنه؟ يقولون هذا منادى علم مفرد، علم مفرد، فنوح علم وإبراهيم علم. ما معنى مفرد عندهم؟ ليس المقصود بمفرد عندهم هنا في هذا الباب بمعنى واحد، لا، يقصدون أنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، يبنونه على ما يرفع به ويجعلونه في محل نصب. بماذا يرفع اسم إبراهيم؟ بالضمة. بماذا يرفع اسم نوح؟ بالضمة. فيقولون مبني على الضم في محل نصب، مبني على الضم في محل نصب. الثالثة، نقرأ في القرآن قول الله عز وجل: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الآن لو سألت أي طالب في المرحلة الابتدائية، أول ما يدرس النحو يدرسون أنواع المعارف، والأستاذ في درس القواعد يقول هناك فرق بين المعرفة والنكرة، فلو قلنا لأي طالب كلمة نار نكرة أو معرفة يا بني، سيقول مباشرة أنها نكرة، فليست علما ولا معرفا بأل ولا اسما موصولا ولا ضميرا ولا من أسماء الإشارة ولا مضاف ومضاف إليه، وهذه الست هي أنواع المعارف. ومع ذلك جاءت في القرآن بالضم، يا نار. يقول النحاة النكرة قسمان، النكرة قسمان، نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة، نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة. ما معنى نكرة مقصودة وما معنى نكرة غير مقصودة؟ نكرة مقصودة وإن كانت نكرة إلا أنك تخصه بالذكر، والنكرة غير المقصودة ما لم يخص بالذكر. الآن نطبق على الآية الكريمة، النيران في ذلك الزمن في ذلك الوقت الذي أراد قوم إبراهيم أن يلقوا فيه أبانا إبراهيم عليه السلام في النار، وضعوه في منجنيق والنار كبيرة جدا، خافوا هابوا أن يصلوا إليها من شدة حرها فابتعدوا، فلما ابتعدوا كيف يصنعون بإبراهيم؟ صنعوا منجنيق، منجنيق وضعوا إبراهيم فيه ليرموه. السؤال وقتها، وقت أن هم أولئك أهل الضلال في أن يلقوا نبي الله في النار، ألم يكن هناك نيران كثيرة على وجه الأرض؟ هذا وقع في العراق، لكن الناس في الحجاز، الناس في نجد، الناس في شرق الجزيرة، الناس في غربها، الناس في الصين، الناس في أي مكان، ألم يكن هناك خلق كثيرون يوقدون نارا؟ نعم، مئات بل آلاف النيران في ذلك الوقت قد أوقدت. فجاءت النكرة مقصودة، فلما قال رب العزة تبارك اسمه وجل ثناؤه نصرة لخليله إبراهيم يا نار، كانت نكرة مقصودة. أي نار؟ النار التي أوقدت لتحرق إبراهيم، فلذلك هي وحدها التي لم تضر إبراهيم، وباقي النيران في كون كله مضت على سبيلها، من وضعت لوقود أوقدت، ومن وضعت لحرق شيء أحرقته، ولكن تلك النار لم تضر إبراهيم، فخرج منها يمشي على قدميه، لم تحرق إلا وثاقه عليه السلام. فهذا معنى نكرة مقصودة. نكرة غير مقصودة تنادي أي أحد، ويستشهدون لها ببيت شعر شهير، فيا راكبا إما عرضت فبلغا ندماي من نجران ألا تلاقيا، ويتكلم عن أي أحد يمر عليه. بقي عندهم نوع آخر يسمونه شبيه بالمضاف، يقولون يا طالعا جبلا يا راكبا خيلا، فهذه ينصبونها كما ينصبون الاسم المضاف إذا كان منادى. هذا ما يتعلق من حيث الإجمال بالمنادى. يخرج عن هذا ما يعرفه العرب ضرورة الشعر. الشعراء عند العرب يجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم، وربما مر معنا خبر الأحوص مع رجل يقال له مطر، يذكرون إن صحت الرواية أن مطرا هذا تزوج امرأة، ثم إنها قالت له أريد أن أرى أو أن أزور أهلي، فحملها إلى أهلها. لما أقبلوا على ديار أهلها رأت أختها، وكانت أختها أجمل منها بكثير، فأخذ مطر ينظر إلى أختها ويسأل من زوجها، فأخبروه بزوجها، فأخذ ينظر إلى الزوج فهو الأحوص، هذا ليس مطر الأحوص. سأل ما اسم الزوج؟ قالوا مطر. فلم يكن الأحوص لغبنه ظلمه يرى أن لا توافق بين الزوج والزوجة، فقال أبياتا يهدد فيها زوجها أن يطلق، يطالبه بها بأن يطلق. فقال الأبيات الشهيرة سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، فطلقها فلست لها بكفء، وإلا يعلم مفرقك الحسام، فإن كان الطلاق أحل شيء فإن كان النكاح أحل شيء فإن نكاحها عمرا مطرا حرام، فإن كان النكاح أحل شيء فإن نكاحها مطرا حرام. موضع الشاهد قوله سلام الله يا مطر بالتنوين، ولذلك عدلها في الثانية، لكن في الأولى كان مضطرا إليها حتى يقيم الوزن على كما هو. هذه فوائد نحوية. نأتي الآن لفائدة تاريخية أو عامة. نأتي لإخواننا من الجن. ما الذي يجمعنا مع الجن؟ التكليف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والجن يتناكحون، يتناسلون، يأكلون يشربون، لكن كيف يأكلون كيف يشربون؟ يقول الإمام الغزالي رحمه الله حجة الإسلام المتوفى قبل حوالي أكثر من 9 قرون، يقول إن الجن طعامهم ليس مضغا ولا بلعا، ليس مضغا ولا بلعا. قالوا كيف يا إمام؟ قال إنما يأكلون ويشربون شما، يستنشقون الرائحة، هذا أكلهم وهذا شرابهم. وهذا القول منه رحمه الله يحتاج إلى دليل، وبعض أهل العلم يقول إن الأصل أنهم يأكلون ويشربون مضغا وبلعا كما نأكل نحن مضغا وبلعا. ولا أدري ولم أقف من أين أتى الإمام الغزالي رحمه الله بهذا القول، وإن كان الغزالي رحمه الله كما تعلم توفي قبل 9 قرون، يعني من أهل القرن أواسط القرن 6 هجري، وهو من كبار علماء المسلمين، له كتاب إحياء علوم الدين، وله أشياء نوزع فيها ولم يوفق فيها، وكل يؤخذ من قوله ويرد وكل يصيب ويخطئ. لكن قوله في هذه المسألة قالوا يحتاج إلى شيء من الأدلة. الشاعر العربي يقول أتوا ناري فقلت منون أنتم، فقالوا الجن، قلت عموا ظلاما. هذا يتكلم عن ارتباط الجن بالظلام، ارتباط الجن بالنار. والعرب تزعم أن الجن تخاف من الذئب، ولذلك قالوا عن الذئب ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقضان هاجع، ويخوف تخوف الجن بالذئب في أساطير العرب. ويقولون كذلك إن الجن لا تجعل من الأرانب مطايا، تكره الأرانب. ويقولون في أخبارهم إن الذي دفع الجن أن لا تقرب من الأرانب أن الأرانب تحيط، وكل ذلك من أخبار العربي وأقوالهم وأنبائهم، قد يصح شيء منها وقد لا وقد لا يصح، لكن الجن عالم آخر. والله يقول إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. نبقى ختاما مع هشام ابن عبد الملك. هشام ابن عبد الملك خليفة أموي، استدعى رجلا ممن يحبهم هشام، وكان هشام قويا وفي عينيه رحمه الله شيء من الحول، شيء من الحول يعني قدري خلقي. ولذلك لما قيل له شيء من هذا في الشعر غضب، فجاء إلى رجل وقال له إنني سأوليك خراج مصر، فأنا عرفتك صغيرا وتابعتك كبيرا، وذكر مدحه لهذا الرجل. الرجل لم يكن يرغب في أن يصل أمره إلى أن يصل إلى أن يكون بيده خراج مصر، فاعتذر من الخليفة، اعتذر من هشام. فغضب هشام، يقول الرجل فنظر إلي شزرا وفي عينيه قبل، الرجل مؤدب ما قال حول، قال وفي عينيه قبل، يعني هو بهذه الصورة وينظر إلي نظرة غاضب نظرة شزر، أمر يختلف. فقال هشام يقول للرجل لتلينها، أي خراج مصر، طائعا أو كارها، طائعا أو كارها، باللغة الدارجة العامية اليوم يعني غصبا. يقول فتركته حتى سكت غضبه، ثم قلت له أمير المؤمنين أتكلم؟ قال تكلم. قلت إن الله عز وجل يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. قال نعم. قال فوالله ما أكرههن إذ اعتذر ولا أجبرهن إذ أبين، يعني إن الله عز وجل أمر السماوات والأرض والجبال أن تحمل الأمانة، عرضها عليهم فاعتذرت. فقال له إن الله لم يكره السماوات والأرض على أن تحمل الأمانة، فعلام أنت تكرهني على خراج مصر. فاستلطف هشام جوابه وقبل عذره وأعفى. الإنسان أحيانا لا يحسن أن يقول لا هكذا إذا أراد أن يعتذر، اللهم إلا ما فيه ضيم أو فيما فيه طلب مال. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. وعمر يقول يعجبني الرجل إذا سيم خطة ضيم أن يقول لا بملء فيه. لكن نتكلم نحن في تعاملك مع والديك، مع رئيسك في العمل، مع إخوتك، مع زملائك، مع أصدقائك، مع من هو أكبر منك، مع من هو حق له حق عليك، كيف تعتذر؟ لابد للإنسان أن يقدم لنفسه، الله يقول وقدموا لأنفسكم، فانظروا إلى هذا الرجل كيف قدم اعتذاره، أتى بآية شرحها بينها ثم أقنع أمير المؤمنين بعذره، فاقتنع أمير المؤمنين لأن الرجل تلطف، والتلطف أمر قرآني، وليتلطف. وقديما يقول زهير بن أبي سلمى في بيت خالد من أبيات الحكمة: ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطى بمنسم. الإنسان إذا بقي صلبا لا يجامل ولا يحسن الاعتذار ولا يحسن الإقبال ولا يحسن الإحجام يكسر. ولهذا قال: ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطى بمنسم. وهذا يقولها رجل مجرب. وقد كان زهير تسمى أبياته حوليات، يمكث السنة والعام كاملة يراجع القصيدة حتى يخرجها للناس. وهذا من أبيات قريبة في الحكمة لها، قال في ميميته الشهيرة المعروفة بالمعلقة، قال: ومن هاب أسباب المنايا لنه، وإن يرقى أسباب السماء بسلمي، ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمي. هذا كله قال في حكمته التي خلدها في قصيدته: أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي، وهي معلقته الميمية. نعود لهشام ابن عبد الملك. العباسيون لم يكونوا يحبوا هشاما، فلما دخلوا دمشق بعد أن سقطت الدولة الأموية عام 132 للهجرة، ودخل العباسيون دمشق بقيادة عبد الله بن علي عم أبي العباس السفاح، يقولون إنهم أتوا إلى قبور بني أمية، ومن القبور التي حاول العباسيون والعلويون إخراج أجسادها حتى يعذبوهم هشام ابن عبد الملك، يزعمون أنهم حفروا عن قبره فما وجدوه إلا على هيئة خيط، هل أخرجوه حرقوه؟ قيل ذلك وقيل تركوه على ما هو عليه. والمقصود لا يحسن بالأمة أن يصل بغض بعضها لبعض إلى هذا الحد، ولا إلى هذه الطريقة في الانتقام. فالله عز وجل جعلنا مسلمين متحابين متآخين، كل منا يراقب الله عز وجل في أخيه، وأيام العيد أحق من أن يظهر فيها محبتنا بعضنا لبعض ولطفنا بعضنا لبعض، وكل ما فيه خير لنا في أن تجتمع كلمتنا وأن نترك الضغناء والبغضاء بيننا. ويبدأ كل امرئ بنفسه، إخوتك، إخوتك، زملائك، أصدقائك، هذه أيام عيد. استفد من رمضان وما بثه فيك من إيمانيات وروحانيات وتعلق بالله، كنت تقرأ القرآن، جاء اليوم الذي أنت حقيق به أن تمضي بالقرآن. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. وهذا جواب عظيم بلاغيا وسلوكيا، فهي رضي الله عنها وأرضاها أوضحت المحجة والطريق الأكمل لسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. القرآن أوامر ائتمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن نواهي انتهى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، والقرآن أخبار وقصص تمثلها نبينا صلى الله عليه وسلم، أخذ بها على أكمل وجه: فقل لقومك يأخذوا بأحسنها. هذه مفردات متفرقة، أطايب كلم، أخذنا التفسير والحديث والفقه والنحو والأدب والتاريخ متتابعا في هذا اللقاء المبارك في هذه الأيام المباركة. وقد كان عنوان اللقاء أطيب الحديث: جعلني الله وإياكم ممن يقال لهم يوم القيامة طبتم فادخلوها خالدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند عند ربهم وهو وليهم